قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من برية النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله ويسلم تسليما. كتابي أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير المعافية، عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. يقول: كتابي إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية، ينيلك به عالي الدرجات وأنت في خير وعافية، يعني يحسن الله إليك حتى تنال الدرجات الأولى مع بقاء العافية وحصول الخير لك. يقول: عن نعمة من الله ورحمة، يعني أنا أكتبه وأنا في نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، وذلك أن كل نعمة به وبغيره فمن الله، وكل رحمة فمنه وحده، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة، ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها، وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. هذا الدعاء بأن يجعل الله المرض والمصائب سببا لرفع الدرجات هو من التبشير المستحب لعائل المريض، وكذا من يرسل إليه بنحو يكون كذلك، فيذكره بحكمة الله في الابتلاء بالمرض رغم ما قد يفوت به من بعض العبادات التي يشتاق إليها المؤمن. هو الظاهر من السياق أنه يشتكي له نحو ذلك، أنه قد بسبب المرض عجز عن بعض ما يحب، فالمؤمن يشتاق إلى العبادات، ومع ذلك إذا مرض جعل الله له فيه خيرا، وأن ذلك يبلغه الله بها درجات كتبها الله له لا يدركها عمله، فيبتليه الله بالمصائب لينال الأجر الذي يصل به إلى تلك المنازل. منازل تنال بأمرين: بفعل الطاعات والصبر على المكروهات. ربما يكون للعبد منزلة لا يبلغها عمله، فيبتليه الله عز وجل بأنواع البلايا ويوفقه للصبر فينال هذه الدرجات العلى التي قصر العمل عنها، وسبق في أم الكتاب أنها ستنال. هذا من التبشير وبشر المؤمنين، ومن التنفيس عن المريض خصوصا إذا كان مبتئسا بفوات أنواع من الخير تعود عليها. يقول: وقد علمنا من حديث أظن فيها خلط يعني وقد علمنا من حديث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. قصد بذلك والله أعلم الحديث العام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا حديث بعمومه يدل على أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن يجعله خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: أن النية وإن كانت متشوقة أو متشوفة، الظهنة متشوقة يعني مشتاق إلى أمر حجز عنه المرض، فإن الخيرة إن شاء الله تعالى فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور. هذا خبر غرضه الدعاء، يعني أسأل الله أن يختار لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. يدل كما ذكرنا أنه كان يريد أفعال عبادات معينة حدث عنها المرض، فالخيرة اختاره الله لعبده المؤمن فيما أراده الله. قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أي ما كان لهم الاجتباء والاصطفاء، وليس نافيا لإرادة الإنسان، وإنما الاختيار الخيرة هنا بمعنى ما اختاره الله لعبده المؤمن على سبيل الاجتباء والاصطفاء. فالله يختار لعبده المؤمن، يصطفي له من أنواع المقدورات ما يعلي به شأنه، وإن كان الإنسان يريد أشياء معينة ويختار لنفسه، والله يختار له أفضل مما اختار لنفسه. يقول: والله تعالى يخير لكم، دعاء كما ذكرنا، في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين. الظاهر مشتكله من المرض الذي حجزه عن الطاعات ويشتكي له تألما في قلبه أو مصيبة في دينه. يقول وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين، نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه. شهود أن الله الأول والآخر، يدعو له بأن يبدأ الله إليه الإصلاح ويتمه عليه، ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بدأ رحمه الله الرسالة بأمور القلوب التي هي أعظم مقصود قبل الإجابة عن السؤال موضوع الرسالة. موضوع الرسالة في مسألة تأويل الصفات، ولكن الرجل قد تكلم معه أولا عن أحوال قلبه ويشتكي مصيبة في القلب والدين، فبدأ بهذا الأمر وهو الأمر المهم، وهو أحوال القلوب التي هي أعظم مقصود. وقد أشار رحمه الله في أدعيته التي دعا بها للمرسل إليه إلى أسباب الوصول التي يصل بها إلى صلاح قلبه الذي يشتكي لشيخ الإسلام من حصول المصائب به، حصول المصائب بالقلب. وده دليل على حال هذا الصديق الصالح رحمه الله من أنه يفتش دائما عن أحوال قلبه، وليس فقط يسأل عن المسائل العلمية المجردة أو المسائل النظرية أو المسائل التي فيها رد على أهل البدع فقط، وإنما يشتكي صلاح القلب، أو يعني يشتكي ما نزل بالقلب من المصائب ويطلب صلاحه. فيقول أعظم ما يحقق للعبد صلاح قلبه ودينه التوكل على الله عز وجل والاستعانة به وحسن عبادته وتوحيد. التوكل على الله والاستعانة به وحسن عبادته وتوحيده. الأدعية يرشد من خلالها، يقول نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، لا يترككم فيه إلى أحد المخلوقين. يبقى بيرشد إن كيف تصل إلى صلاح القلب بكمال التوكل على الله والاستعانة به، عشان يقوله يحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين. يقول يصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه، يعني توكل على الله في البداية والنهاية في الإتمام. تحقيق إياك نعبد يبقى حسن العبادة، يبقى أنت كيف تصلح قلبك بحسن العبادة وبالاستعانة بالله عز وجل، تحقيق التوحيد في إياك نعبد وإياك نستعين، وكمال التوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ولذلك هذه الأدعية ليست أدعية فقط مجردة، بل إرشاد إلى طريق إصلاح القلب، ومن أعظم ما يحتاجه الإنسان ذلك أن يتوكل على الله في إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يعينه على صلاح قلبه، فيتولى الله أمره ولا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، أي لمن حقق التوكل والعبادة، لمن حقق الاستعانة والعبادة، فإنه عند ذلك يتولى الله أمره ولا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، وهو سبحانه يبدأ عليه نعمة ويتمها عليه، يبدأ النعمة ويتمها سبحانه وبحمده. يقول مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله، ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت. كلمات رائعة والله العظيم، ومن خبير في القلوب. يقول وقد قال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا الجزء من الرسالة. يقول شهودك للتقصير، شهودك لفساد أو وجود أمراض في القلب أو مصيبة في القلب والدين، هذا الأمر مما يستوجب صلاح الحال وتمام النعم، لأن الإنسان لا بد أن يرى نفسه مقصرا، ولذلك يخاف أن لا يقبل الله منه صالح العمل، يشفق على نفسه من التقصير، كونه يشهد التأخير، شايف نفسه متأخر عن السابقين عن الصالحين، هذا من نعم الله على عبده، لأن عدم رؤية التقصير معناه رؤية كمال النفس، رؤيت كما هي نفسه العجب. هذا الذي يفتح على العبد أبواب الشر والعياذ بالله، هذا الذي يجعل الشيطان يتسلط عليه ويصل به إلى الكبر والعياذ بالله، أن يشهد نفسه غير مقصر، أن يشهد نفسه متقدما فوق الآخرين قبل الآخرين. العبد المؤمن الصادق يرى نفسه دائما مقصرا لم يوفي المقام حقه، وفي نفس الوقت يرى نفسه متأخرا قد سبقه السابقون. وقد دل على ذلك استغفار الأمر بالاستغفار عقب العبادات ليمنع من حصول الإعجاب بالنفس ومن دخول الشيطان إلى الإنسان الذي يزين له سوء عمله ليراه حسنا، لأن الذي لم يرى التقصير لم يفتش في عيب العمل والنفس، فيرى نفسه وقد وهو في الحقيقة عمل سيء قبيح، يرى نفسه قد فعل المطلوب وزيادة وقد أكمل العمل على الوجه السليم، وهو في الحقيقة من تزيين الشيطان له الذي زين له سوء عمله. فإذا حصل رؤية التقصير للإنسان وشهود أنه متأخر عن غيره من الصالحين، فهذا من نعم الله التي يستوجب بها التقدم، هو لا من أسباب التقدم أن يكون من الصالحين المتقدمين، ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله. الشيطان يزين له سوء عمله، فلما يشهد التقصير في عمله يبقى الشيطان لن يستطيع أن يدخل له من هذا المدخل. ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل، يعني أن هو عايز أن أنت أتميت العمل على أكمل وجه، وهي ما تميتوش على أكمل وجه، هي تريد أن تحمد كما قال عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني هذا الذين يفرحون بما أتوا، هي نزلت في اليهود فرحوا بما أتوا من الخداع للمسلمين، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بالإيمان، لم يؤمنوا ومع ذلك يريدون أن يحمدوا ويظن بهم الصلاح. لو أن الإنسان فرح أحب أن يحمد بما فعل لكان مذموما، أن أحب أن يحمد بما فعل مذموم، لأن ذلك من طلب المحمد لدى الناس، فكيف بمن أحب أن يحمد بما لم يفعل؟ وإذا كان من فرح بما عمل من الطاعات مذموما، أعني فرح فرح الإعجاب، من أعجب بنفسه في الطاعات كان مذموما، فكيف بمن يفرح بما عمل من المنكرات والكفر والعياذ بالله وخداع المسلمين؟ فالآية ذمت اليهود على أسوأ أحوالهم، لكن هذا الباب أصلا مولود لدى أهل الإسلام المنتسبين إلى الإسلام، أعني حب المدح بما لم يفعل الإنسان، وهو أن يحمد أن يحب أن يحمد على عمل يقال عنه صالح وأنه تام وهو ليس تاما وليس صالحا من كل وجه. فرؤية التقصير تزيل عن الإنسان إعجاب النفس وحبها أن يحمد بما لم يفعل، لأنه يرى نفسه لا يستحق أن يسمى من أهل هذا العمل. ما هو شايف نفسه ما ينفعش يتقال عليه خاشع في الصلاة، ما ينفعش يتقال عليه مثلا أنه صام الصيام المشروع أو تصدق الصدقة المقبولة أو أدى الحج والعمرة كما ينبغي أو أنه دعا إلى الله كما ينبغي، هو لا يشهد ذلك، يشهد نفسه مقصرا. فلذلك سوف يكفى مؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم يفعل بما لم تفعل، حتى يقال عنه عالم وهو ليس بعالم، يقال عنه مجاهد وهو ليس بمجاهد. فلما يكون هو شايف نفسه مقصر، شايف نفسه ليس بعالم، شايف نفسه ليس بمجاهد، سوف يكفى مؤونة نفسه. ولذلك استدل بقوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بسبب خشية ربهم هم مشفقون من موقفهم بين يدي الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ثبت الحديث، حديث هذا رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الشيخ الألباني، قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إيه اللي يخليه يخاف ألا يقبل منه؟ شدة خشيته من الله ورؤيته لتقصير نفسه وشهادته التأخير. يقول وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. مرسل عن أبي هند عن عمر لم يسمع منه لكنه يصلح للاستئناس لما هو ثابت في الأصل، إنه يقول أنا مؤمن يعني يقصد كامل الإيمان لأنه يطلق ذلك، فهو كافر بنعمة الله، لا يلزم أن يكون الكفر هو الكفر ليه الأكبر، ولكن يخشى عليه لأنه لم يشكر نعمة الله عز وجل حين نسب الكمال إلى نفسه، وإنما يشكر النعمة من عظم ربه بها ونسب الفضل إليه. من قال أنا في الجنة فمبتدع ضال ينسب نفسه ذلك وهو لا يدري، فهو يستحق العقوبة في النار. وقال والذي لا إله غيره ما من أحد ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. نعوذ بالله. الأمن من مكر الله من صفات الخاسرين. يقول ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت، يعني مطمن أنه هيموت على الإيمان إلا إيه سلبه، ممكن جزئيا أو كليا، كليا يبقى كافر وجزئيا يبقى إيه مبتدع ويضال وناقص الإيمان والعياذ بالله. مكره بعبده بأن يدبر له، مكر الله عز وجل أن يدبر لعبده في الخفاء بذنوبه ما يعاقبه عليه، يدبر له من حيث لا يشعر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله يمكر من يستحق المكر، فقد يكون العبد ارتكب ذنوبا أمن عاقبتها فيمكر الله به لأنه لم يقم بحق الله فيها بالتوبة والاستغفار والإنابة والاعتراف بها، فعند ذلك يمكر الله به ويستدرجه، يملي له في النعم ويملي له في الجاه عند الناس ثم يأخذه بعد ذلك، ونسأل الله العافية. المؤمن يعلم أن من الخلق من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وهذا إن كان بحمد الله نادرا، هذا وإن كان بحمد الله نادرا، لكنه يخشى أن يكون هو هذا الرجل، نسأل الله العافية. لذلك ما من أحد ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت. أنت مطمن من إيه؟ أنت داخل الجنة حتى تقول أنا في الجنة وأنا مؤمن وهفضل على كده؟ من أدراك أنه لا ينزع منك؟ من أدراك أنك لا تكون هذا الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ربما كان هذا هو الواحد القليل، نسأل الله العافية. لا، هو في مقدمات خفية، هو إيه اللي بيخليه من كده؟ ربنا عز وجل لا يرد عليه عمله إلا بسبب، هو حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لكن هو كان بالنسبة إن في بعض الذنوب خفية في قلبه من عجب مثلا من كبر من غرور وهو لا يشعر بها، وإن كانت حسناته في تلك المرحلة كانت أكثر، ولكن علم الله من قلبه ما أضله، يكون ما استشعرش نقصه وذم نفسه واحتمال دخول العيوب إلى عمله، يحصل بذلك ما يقدر الله عليه البلاء ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها. حال إبليس من أعظم العبر، لأنه كان في المنازل العالية لكن كان في قلبه ما يعلمه الله عز وجل من الكبر والحسد، فابتلي بسبب ذلك وعوقب بسبب ذلك وأظهر الله أمره وطرد وصار من الكافرين والعياذ بالله. كذلك المؤمن يعلم أن الفتن تتتابع عليه وقد يزل في واحدة منها تجره إلى المزيد منها، أن عشان كده ما يأمنش أن يسلب الإيمان، عارف أن في أنواع من الفتن، كل موطن في فتنة بالخير والشر، تعرفش إيه اللي هيحصل عند الفتنة، ما تقولش أنا صابر أكيد، عند فتنة السراء وعند فتنة الضراء. كم من الناس عند فتنة الضراء عبث ولا يحتمل ويوافق أهل الباطل ويركن إلى الذين ظلموا، كم إنسان عند فتنة السراء يركن إلى الدنيا ويطلب المزيد منها، وأنت تشاهد أمامك أنواعا من ذلك، فربما يزل في واحدة منها تجره إلى المزيد من الفتن حتى يسلب الإيمان والعياذ بالله، لأنه فعلا ربما يصل إلى مرحلة يزول معه الإيمان فيخاف على نفسه، يخشى على نفسه من ذلك، وكيف لا يخشى وهو يعلم أن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى أشرفوا على الهلاك كان منهم من شهد بدرا ومنهم من شهد بيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرارة بن الربيع وعلي بن أمية شهد بدرا ومع ذلك كادوا أن يهلك، إما يعذبهم وإما يتوب عليه. لا، بس قبل الاستثناء بيقول ده قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، لأهل أن الله قال إن بدر اعملوا ما شئتم، لا ده بعديها، لأن ده كان في فعل حاطب وتبوك بعد إيه؟ بعد فتح مكة، فعل حاطب كان في فتح مكة وغزو التبوك بعد فتح مكة، لكن هو ورد أن يستثنى ولن يكون يعني هذا الامر ما اعملوا ما شئتم دون الشرك. فممكن الانسان يخشى على نفسه من ذلك او يكون مستثنى وذكر العموم اولا ويقع الاستثناء بعد ذلك. وهذا امر وارد انه يذكر العموم ثم يقع فيه الايه الاستثناء. فاذا كان هؤلاء الثلاثه اشرفوا على الهلاك، ومنهم من شهد بدرا وشهد، ومنهم من شهد بعث الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المؤمن في ابتلاء وامتحان يخشى على نفسه منه. فمن امن ان يسلب الايمان فهو يسلبه، فهو يسلبه اما الايمان كله يسلب الايمان كله فيكفر والعياذ بالله، او بسلب الايمان الواجب يسلب الايمان الواجب عقوبه له على امنه من مكر الله. فما اعظم هذه الكلمه من ابن مسعود رضي الله عنه، وما اشد الخطر الذي نحن فيه، نسال الله العافيه. فقال ابو العاليه: ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هو ذكروه عن ابن ابي مليكه والله اعلم، لكن هو نسبه هنا لابي العاليه. انا اقول اذا كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخشون على انفسهم النفاق فكيف من دونهم؟ وخوفهم هذا هو لعميق علمهم وعظيم فهمهم، لانهم يعلمون ان النفاق اعمال واخلاق، وان الاصغر منه يجر الى الاكبر، وان الشيطان يتدرج بالانسان في دركات المعاصي حتى يقوده الى الهاويه والعياذ بالله. فهم بالقطع لا يشكون في الحال حين قالوا هذه الكلمه، لا انهم يخشون على انفسهم النفاق، لا يشكون في ايمانهم وتوحيدهم، ولكنهم يخشون من الوقوع في الخصال التي يصبح الانسان بها منافقا، كالكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومه ونحو ذلك مما يستزله به الشيطان إلى ما هو أشد منه، إلى ما هو أشد من ذلك، فيؤول أمره إلى بغض الحق أو كراهته أو الشك فيه أو التكذيب به والعياذ بالله. لأن النفاق يدر بعضه إلى بعض، ممكن يوصل إلى نفاق قلبي إما ببغض الحق حتى ولو كان يصدق به أو بالشك والتكذيب. لأن النفاق أصلا نفاق القلب يشمل هذين النوعين: بغض الحق وكراهته، والشك أو التكذيب والعياذ بالله، وكلاهما نفاق أكبر. يقول: وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم، وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم، هذا الكلام أو قريبا منه. يعني ازاي يبقى منهم؟ ان هو كان لهم حسنات بس حبط بسبب السيئات. فانت لما تلاقي نفسك عندك حسنات ما تفتكرش انها مستمره على طول، فانت ممكن بسبب ذنوبك تحرم وتحبط الايه السيئات الحسنات وانت لا تشعر، وممكن السيئات تجرك الى ما هو اشد منها حتى تصل الى اقبح الاعمال التي يستوجب بها النار. فما تقولش انا مش من اهل النار لان انا بعمل اهو وبصلي واصوم وعندي إيمان. ممكن توصل إلى أن تحبط هذه الأعمال، فلا بد أن تخاف. وأنت إذا كنت من أهل الجنة فلا بد أن تقول: أين أنا من هؤلاء؟ يبقى شهود التقصير وشهود التأخير من حال أهل الإيمان. يقول: فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة أنها سبيل مهية لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه انهم كانوا من الله بالمكانه العاليه. بيقول الشهاده دي شهود التقصير والتاخر عن الطاعه لها وهج شديد، ممكن تجعل القلب يصل الى درجه الياس الاحتراق. فبيقول خلي الشهاده دي، فليبرد القلب من وهج حراره هذه الشهاده انها سبيل مهي يعني واسعه، يعني اللي قبليك اللي مقطوع لهم بالخير كانوا يشهدون ايضا للتقصير، عشان ما يوصلكش الشيطان من خلال شهود التقصير الى الايه؟ الى اليأس وترك العمل الصالح. لا، ده تقول: من قبلي من الصالحين من عباد الله الذين اطبق شهداء الله في ارض لما اطبق المؤمنون على انهم كانوا من الله بالمكانة العالية، زي ابو بكر الصديق او بيقول اهو، وزي عمر بن الخطاب، وزي ابن مسعود، والثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، منهم عمر. فاطبق اهل الايمان الذين هم شهداء الله في ارضه انهم كانوا من الله بالمكانة العالية، ومع ذلك كانوا يشهدون ليه التقصير. فشهود التقصير ده امر مطلوب، ولكن لا يصل بك الى الايه؟ الى الياس. يقول: مع ان الازدياد من مثل هذه الشهاده هو النافع في الامر الغالب. يعني خليك اشهد التقصير، كلما تزداد شهودا للتقصير كن احسن في غالب الامر، ما لم يفضي إلى تسخط المقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء. والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. نقول كلمة سبيل مهيع يعني طريق واسع، طريق واسع، أي أن شهود التقصير والتأخر هو سبيل السابقين من السلف الصالح. تأمل هنا فقه شيخ الإسلام، حيث أن حر هذه الشهادة قد يزداد فيحرق الرجاء والأمل وحسن الظن بالله، فأمر صاحبه بشيء من البرد حتى يجمع بين الخوف والرجاء. فشهود التقصير علامة الصلاح، ورجاء الصلاح، وشهود الاجتباء وحب اللحوق بالصالحين يفتح أبواب الأمل. شهود التقصير علامة الصلاح، ورجاء الصلاح، كل إنسان يرجو أن يكون من الصالحين، وشهود الاجتباء أنه يشهد أن الله اجتباه وفضله ومن عليه حيث جعله من أهل السنة وجعله من أهل الطاعة، وحب اللحوق بالصالحين يفتح أبواب الأمل، وحسن الظن للقلب، حسن الظن بالله يفتح بابه للقلب ويمنع اليأس والسخط. عشان كده شيخ الإسلام يقول الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفضي إلى تسخط للمقدور. إن هو من كتر بقى يقول ده ربنا بيعاقبني، ده ربنا ما بيحبنيش، ده ربنا ورهن أو ربنا عمل معايا كده، يقوم يفتح باب الايه سخط الايه المقدور، يقول المرض ده عشان انا ربنا مش رايد لي خير، انا ربنا، ويفتح له باب السخط من المقدور. او يأس من روح الله، انه ييأس من روح الله ويجزم نفسه بالهلاك والعياذ بالله. المؤمن بين الخوف والرجاء، صح؟ سواء الكلام هنا كان على واحد مريض، والمريض ده مريض وبيشتكي ان قلبه متأخر، فشيخ الإسلام قال له ان شهودك ان في مصيبة في الدين ده امر مطلوب، بس مش شرط انه يوصلش الى اليأس او فتور عن الرجاء، بل يزال لا يزال الانسان بين الخوف والرجاء، ثم دع له بان يتولاه الله بولاية منه ولا يكله الى احد غيره سبحانه وتعالى، ولا يكلكم من لا يترككم. يقول واما ما ذكرت من طلب الاسباب الاربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته الى مجازه، فانا اذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. عايز يقول إن هو حوار أدى إلى إن الناس ينتفعوا بهذا الكلام، واحد كان بيناقشه وبيجادله في قضية الحقيقة والمجاز والشروط حتى يصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز، فنفعه الله به ورجع ذلك المجادل إلى عقيدة أهل السنة وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية. الجزء ده من كلام شيخ الإسلام ظاهر كلامه فيه الإقرار بصحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إنه بيقول له أنت بعت تسأل عن الأسباب الأربعة، وإنه هو حكاها هو إن في أربع أسباب أربع شروط حتى يصح صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز. إذن هو هنا بيقر التقسيم إلى حقيقة ومجاز، وأنكر ذلك رحمه الله في كتاب الإيمان، أنكر ذلك التقسيم أصلا ورده من وجوه عديدة، والبعض يجعل هذا التقسيم باطلا في نصوص الوحي دون كلام العرب. الشيخ الإسلام بيبطله في القرآن وفي الايه وفي اللغة، بيقول ما فيش حاجة اسمها حقيقة ومجاز في اللغة. خلاصة الكلام عند الشيخ الإسلام بيقول ان ما فيش كلام بيتجرد عن القرائن، حتى لو تجرد عن القرائن فدي قرينة على إرادة معنى معين، وبالتالي فالكلام ليس له الا ايه الا كلام هو الحقيقة. الحقيقة أن النزاع في هذه المسألة لفظي لمن تأمله، رغم أن خد بالك شيخ الإسلام بيقول لا مش لفظي، بس هو هنا يبدو لي والله أعلم وأعلم أن الرسالة دي مبكرة، من طبيعة كلام شيخ الإسلام أنها مبكرة عن كتاب الإيمان، ده ظني، ليس عندي تأكيد على تاريخ تأليف هذه الرسالة المدنية وتاريخ تأليف كتاب الإيمان، لكن طريقة شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أكثر استفاضة جدا وهنا مختصرة، وطريقته في الرد على المخالفين طريقة يعني مع على اختصارها يعني تدل على أنها كانت في بداية الأمر والله أعلم. على أي الأحوال أنا أرجح في هذا الباب ما رجحه هو هنا في هذه الرسالة، وهو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بالشروط، لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز إلا بالشروط. فبنقول أن الخلاف في الحقيقة خلاف لفظي، هو في كتاب الإيمان بيقول لا الخلاف مش لفظي، بيقول خلاف حقيقي، أنا أقول أن الخلاف لفظي، وأن استيفاء الشروط لحمل الكلام على المجاز سواء سميناه مجازا أم قلنا بل هو ظاهر اللفظ مع القرائن هو المعتبر. يعني بنقول ان الاعتبار ان انا اشوف الشروط فعلا موجوده ولا مش موجوده. لو استوفيت الشروط لكان ذلك كلاما ايه صحيح. يعني يبقى الكلام ده المصروف اليه هيبقى هنسميه مجاز ولا هنقول ده ظاهر الكلام من غير ما نقول مجاز؟ بنقول المعتبر استيفاء الشروط، مش هتفرق بقى نسميه ايه. الخلاف مع اهل البدع في الحقيقه انما هو لعدم استيفاء هذه الشروط او الاسباب الاربعه التي ذكرها شيخ الاسلام هنا فيما ادعوه من صحه تاويل الصفات كما سياتي بيانه. ولا ينبغي المنازعه في ان كلام العرب وغيره وغيرهم يستعمل على معان تتفاوت دلاله الكلمات عليها بحسب الاطلاق او الاقتران او السياق او كثره الاستعمال. احنا شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت ليه؟ بس مش قلنا في اول شرح الرساله في الحقيقه والمجاز وقلنا ان الكلام بيطلق على ما درجات ان الالفاظ بتدل على المعاني بدرجات متفاوته، بتدل على نص وايه وظاهر ومجمل ومؤول، مش كده؟ حتى قعدنا نقول الحقيقه من 51 لايه ل 99، النص 100% والمجاز من 1 ل 49%، مش كده؟ احنا كده مش قلناها يا اخوانا؟ امال ما سخنت ولا ايه؟ طيب فبنقول ان بنقول لا شك ان هناك كلمات في كلام العرب وغير كلام العرب بتستعمل على معاني مختلفه. محدش ينكر ان في كلمات لها عده معاني وان بعض معانيها اظهر من البعض الايه الاخر. فاحنا هنسمي ده زي ما تسميه، سميه حقيقه ومجاز، سميه ظاهر ومؤول، سميه ظاهر الكلام ان هو المجاز ده بقى هو الظاهر حتى لو سميته كده، بس لو ده وجود الاقتران بنقول بيختلف بحسب اطلاق الكلام. كلمه رايت اسدا، ادي كده اطلقت، مش كده؟ الاطلاق ده نفسه دليل على ان الاسد هو ايه؟ الاسد. اي واحد لو قلت لك رايت اسدا هتقول انت بتنسى الحيوانات، مش كده؟ لو قلت لك رايت اسدا يمسك سيفا يدافع عن الدين، يبقى انا لما قيدت اهو وجبت لك اوصاف تانية فهمت طبعا ان انا قصدي ايه؟ رجل شجاع، مش كده؟ لوجود اقتران بالفاظ معينه. لكن لو انا اطلقت يبقى الكلمه هنا اطلقت وهنا ايه؟ اقترنت، ماشي؟ او هتبقى ما احنا قلنا بقى نسميها مجاز او نسمي ان لما بقت معاها قرينه بقى ده ظاهر الكلام وسبق الى الذهن مباشره. لو قلت لك رايت اسدا يمسك سيفا على طول ما تخيلتش الاسد، رحت جاي نقله الى ايه؟ انت خلاص اول ما قلت رايت اسدا يمسك سيفا على فهمت على طول ايه؟ انه الرجل الشجاع، ماشي كده؟ سبق الى الذهن ذلك، سواء سميت ده مجاز دل عليه دليل او سميت ده هو الظاهر لانه سبق الى الذهن. فالعبره بالايه؟ بوجود الشروط اهي، ان في دليل، في دليل. فمش هنختلف على تسميته مجاز ولا مش مجاز، لان لا مشاعه في الاصطلاح، ماشي؟ طالما ان في دليل، من اما الدليل ده اقتران واما السياق يدل على معنى معين. سياق الكلام ماشي، ولا تجعل لو قلت لك انا ابسط يدك، ابسط يدك، ما تعمل يا ابني، مش ده بسط اليد كده؟ لو انا قلت لك ابسط يدك كده، لو قلت لك في سياق كلام كده عمالين نتكلم على المصاريف والنفع والجود والبخل وازاي تدبر امورك، فقلت لك لا تبسط يدك كل البسط ولا تجعلها مغلوله الى عنقك، يبقى انت فهمت من كلامي ايه؟ سياق اهو، سياق الكلام، مع ان ما اقترنش ولا تبسط يدك، لا تبسطها كل البسط، مش كده؟ ده كلام ما فهمتش مني انك ما عملتش ايدي كده، فهمت مني يعني ما تبذرش، وفهمت مني يعني ايه؟ ما تقترش، نتيجة السياق اللي احنا بنتكلم فيه، ماشي؟ وممكن يقتر يعني في اقتران وفي ايه؟ سياق او في اطلاق. لو قلت لك ابسط يدك رحت جاي عملت لي كده، وده صح انك بتعمل كده، غير الاخ المخضوض، الاخ المخضوض عشان هو اتخض بس، لكن هي الحقيقه ان ابسط يدك تقتضي كده عند اي واحد، لو قلت لك ابسط يدك تعمل ايدك كده، واخد بالك؟ لكن لما اقترنت لما سيقت في سياق معين فهم منها، او كثره الاستعمال، ان كلمه كثر استعمالها في ناس معينين على معنى معين، زي كلمه الصلاه، كلمه الحج، كلمه التيمم، كثرة الاستعمال الشرعي وعند أهل الإسلام خلاص خلى الكلمة دي محدش هيقول الحج القصد، ماشي؟ أو التيمم هو القصد، هو أصل معناها اللغوي كده، تيمموا صعيدا، يعني اقصدوا إلى صعيد، مش كده؟ وأممت المكان الفلاني قصدته، حججت إليه يعني قصدته. لكن الحج الآن لكثرة الاستعمال أصبحت لا يقصد بها أصل المعنى الإيه؟ اللغوي، بل يقصد بها المعنى الشرعي الحج اللي هو في شهر ذو الحجة، ونقعد بعرفة ونطوف في البيت، وان الصلاة ليست هي بمعنى الدعاء فقط، الصلاة اللي هي ايه ذات القراءة الفاتحة والركوع والسجود، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء نتيجة كثرة الاستعمال. فدي نقول ادي انواع من الايه من الـ 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 الاسباب التي تؤدي الى حمل الكلام على معنى معين وان لم يكن هو اصل الكلام، سواء سمينا بقى المعنى المحمول عليه الكلام ده مجاز، او سميناه ظاهر الكلام لورود القرينة او لورود السياق او لكثرة الاستعمال او لانه لم يرد مطلقا او للاطلاق نفسه. احيانا نقول كلمة اسد حملت على ذلك لوجود الاطلاق، مش كده؟ لانها ولدت مطلقة فتحملها على رأيته اسدا يعني ايه حيوانا. فبنقول فمهما سمينا الاغلب في الاستعمال ظاهرا او حقيقة، او قلنا هذا هو الاصل وما عداه مما لا يستعمل الكلام للدلالة عليه إلا بقرينة سميناه أولا أو مجازا أو خلاف الأصل أو نحو ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. ماشي؟ الأخرانية دي مش ماشية صح كده؟ بنقول سمينا الكلام، لو احنا سمينا الكلمة اللي بتستعمل كتير الأصل، أو سميناها الحقيقة، أو سميناها الظاهر، ده أمر اصطلاحي. ماشي كده؟ سمينا الكلمة اللي بتستعملش كتير أو لا تستعمل المعنى اللي بتستعمل فيه كلمة بتستعملش كتير، او بتستعمل لابد ان يكون هناك قرينة او سياق يدل على هذا الايه المعنى، هذا الاستعمال اسميه مؤول او اسميه مجاز او اسميه خلاف الاصل. يبقى انا مش هتفرق ان انا اسمي ايه طالما ان انا مش هجيب الكلمة دي في المعنى ده الا بسياق او قرينة او دليل يدل عليه ايا ما كان هذا الدليل. ممكن يكون الدليل ده مجرد السياق، ممكن يكون الدليل ده هو الايه الاقتران، ممكن يكون الدليل ده كثرة الاستعمال الشرعي او اللغوي عند قوم العرفي زي اللحم. صح كلت لحمة النهاردة؟ ممكن يقول اللحمة عند الناس، اللحم ده بيطلق في اللغة على ايه؟ على السمك مش كده؟ ويطلق على اللحم الطير، ويطلق على لحم الايه؟ الابل والغنم والبقر. لو قلت لك انا كلت لحمة النهاردة تقول لي لا والله انا كلت فراخ، وتحلف ان كلت ايه؟ ما كلتش لحمة، او تقول والله كلت سمك، لا والله ما كلت لحمة، يبقى انت كده كذاب، لان كثرة الاستعمال العرفي صرف كلمة اللحمة عندنا في مصر هنا الى ان اللحمة هو لحم البقر او الايه او الغنم. ماشي كده؟ غالبا، وانه ما بيتكلموش على لحم السمك الا بيقول لحم سمك او لحم فراخ. ماشي؟ لازم يقيدوا اذا اطلقوا ده استعمال ايه، ده عرفي كثرة الاستعمال فيه. فلو قلنا ده مجاز، او لو سميناه خلاف الاصل، لو واحد قال انا اكلت لحمة وقصده لحمة فراخ، فهنقول ده خلاف الاصل، ما يتفهمش من كلامك كده الا لما تجيب دليل، لازم دليل، دليل ده السياق او الدليل ده القرينة او كثرة الاستعمال الايه العرفي عند الناس او الشرعي او غير ذلك. يبقى من غير القرينة دي، من غير الدليل، انا مش هحمل كلامك على المعنى الايه الاقل استعمالا المجازي. سميه بقى مجاز، سميه خلاف الاصل، سميه معنى مؤول، ما تفرقش طالما ان احنا اتفقنا ان في درجات متفاوته من الدلاله على المعاني. ارجو ان تكونوا فهمتم، ولو فهمتوش بقول المره الجايه. قولوا قولوا يا استغفر الله.